ومقتل وإصابة مستوطنين بعملية طعن بتل أبيب، واقتراب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ القوات الصاروخية اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت وزارة الحرب الإسرائيلية في يافا المحتلة. وقال العميد سريع في بيان له أن العملية تمت بواسطة صاروخ باليستي من طراز ذو الفقار، وصل إلى هدفه بدقة عالية، وفشلت المنظومات الاعتراضية لكيان الاحتلال في التصدي له، فيما جدد وقوف القوات اليمنية إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، مؤكدا على وجود تنسيق مع المقاومة للتعامل مع خروق العدو خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومين والشعب الفلسطيني أفشلوا المخطط الصهيوني الكبير، فيما بين أن الخلافات داخل الكيان ستزداد ولا حل إلا بعودة فلسطين إلى أهلها. ولفت الشيخ نعيم قاسم في كلمة له اليوم إلى صبر المقاومة على الخروقات، محذرا الاحتلال من اختبار صبر حزب الله. وأضاف أن لبنان وحزب الله قدما سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله على رأس القائمة والعديد من الشهداء والجرحى، مشيرا إلى أن حزب الله عطل هدف الكيان الصهيوني بإنهاء المقاومة في لبنان التي خرجت مرفوعة الرأس. وأشار إلى أن مساهمة حزب الله وحركة أمل أدت إلى انتخاب رئيس الجمهورية، داعيا الدولة اللبنانية للحزم في مواجهة الخروقات التي تجاوزت المئات. قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب 3 آخرون إثر عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في وسط تل أبيب. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن 3 مستوطنين أصيبوا في العملية، أحدهم جراحه خطيرة، فيما ارتقى منفذ العملية شهيدا برصاص أحد المستوطنين بالمكان. هذا وأفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن منفذ العملية هو صلاح يحيى، يبلغ من العمر 19 عاما من طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنه بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم غد الأحد بالتوقيت المحلي في غزة. وكانت حكومة بنيامين نتنياهو صادقت مساء أمس على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق بينما عارضه 8 وزراء. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الاحتلال سيفرج عن 1737 معتقلا فلسطينيا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال قدورة فارس أن الاحتلال مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، لافتا إلى أن التعنت الإسرائيلي أدى إلى تأجيل إطلاق سراح القادة في المرحلة الأولى. وكانت ما تسمى بوزارة العدل الكيان الصهيوني أعلنت أنه سيتم الإفراج عن 737 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين، بينما كشفت قناة كان العبرية أن إسرائيل قد تضطر إلى الإفراج عن 5 شخصيات فلسطينية ثقيلة. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن صمود الشعب الفلسطيني هو العامل الأهم الذي فرض على العدو الإسرائيلي القبول بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الاحتلال سينسحب مرغما من الأراضي التي دخلها في قطاع غزة. وقال النخالة في كلمة له: المقاومة الفلسطينية ستخرج من هذه المعركة وسلاحها بيدها، مضيفا أن المعركة الكبرى والتحديات الأكثر أهمية من مواجهة العدو هي جبهتنا الداخلية وضمان الوحدة. كما وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على الدعم الإقليمي المتواصل الذي تلقته المقاومة الفلسطينية، مشيدا بالدور المحوري الذي لعبته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله واليمن والعراق في تعزيز الصمود الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة.
سماحة السيد حسن نصر الله وثلة من قادة حزب الله الكبار والمئات من الشهداء الشجعان وغيرهم الكثير من الشهداء اللبنانيين والفلسطينيين الذين كان لهم دور استراتيجي كبير في استنزاف العدو، وكذلك إخواننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين دعموا وساندوا ووقفوا بجانب المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل إمكانياتهم السياسية والمادية والمعنوية على مدى العقود الماضية، وما زالوا على موقفهم رغم ما واجههم من تحديات، وتوجوا مواقفهم بالمشاركة العسكرية التاريخية في عمليات الوعد الصادق التي أربكت حسابات العدو وحلفائه، وكذلك إخواننا في اليمن، فرغم بعد المسافة كان حضورهم في ميدان المعركة فاعلا ومجديا ومؤثرا، وسيبقى علامة استراتيجية فارقة لدى شعبنا وأمتنا، وكذلك إخواننا في العراق الذين ساهموا وشاركوا بقدر استطاعتهم. هؤلاء جميعا نوجه لهم عهدنا ووعدنا أن نبقى سويا حتى النصر إن شاء الله.
طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 من كانون الثاني، وهي المهلة المحددة لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي. وأكد عون خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في بيروت أن لبنان متمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه المحتلة في الجنوب ضمن المهلة التي حددها الاتفاق، محذرا من استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق إطلاق النار في لبنان منفذا اعتداءات على قرى في الجنوب. وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال تتوغل إلى أطراف بلدة بنت جبيل وتقوم بتجديف الأراضي وتقوم باقتحام المنازل في أطراف البلدة لجهة مارون الراس، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال عادة ما يسرقون أثاث المنازل في القرى التي يقتحمونها. ختاما للعناوين الرئيسية، القوات اليمنية تستهدف وزارة حرب الاحتلال في يافا بصاروخ ذو الفقار البالستي. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة أفشلت المخطط الصهيوني الكبير ويحذر الاحتلال من اختبار صبر حزب الله. ومقتل وإصابة مستوطنين بعملية طعن بتل أبيب واقتراب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأحبة، نتوقف في حلقة هذا الأسبوع من برنامج ألوان ثقافية عند أحد المعالم التاريخية والتراث العريق الذي يتحدث عن نفسه بنفسه لما فيه من أبنية ومعالم تاريخية تضم في جنباتها أحداثا مهمة شهدتها بلاد فارس. إنه كاخ غولستان، أي قصر غولستان الكائن في وسط العاصمة طهران، حيث يتوافد الكثير إليه لمشاهدة تلك الآثار.
نعم مستمعينا الأكارم، إن مشاهدة النقوش التاريخية والعمارة الإيرانية الفريدة والقيام بجولة بقصر غولستان وتاريخ إنشائه وعمليات التطوير المتلاحقة فيه والتقاط الصور الفوتوغرافية مع أجمل القطع الأثرية المعروضة وكذلك الفيديوهات القصيرة مع الأثاث المزين والتجول في حديقة القصر والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة النوافير ذات الأشكال الملونة واستذكار الأحداث التاريخية التي شهدها القصر من إقامة الاحتفالات الرسمية ومراسم تتويج الملوك وغيرها من المناسبات التي كان يحضرها الملوك، إضافة إلى استخدام مصدات الرياح الموجودة بالقصر للسماح برياح التبريد للتحرك من خلال الهيكل ومشاهدة المجوهرات الثمينة، كل ذلك يعطي إحساسا بأنه في عالم غير الذي يعيش فيه، لا سيما وأن هذا القصر يقع وسط العاصمة وفي أكثر نقاط العاصمة ازدحاما وحركة شعبية لوجود الأسواق الكبيرة التي تحيط بهذا القصر.
مستمعين الكرام، عندما يدخل الزائر في أجواء القصر فلا خبر عن الزحام والضجيج ولا الباعة المتجولين ولا عربات النقل. بعد الدخول في أجواء القصر وسماع خرير المياه ومشاهدة الألوان والفنون المعمارية الفريدة التي لا أثر منها في الأبنية الحديثة خارج القصر، يرى الزائر نفسه وكأنه عاد إلى القرون الماضية، وكأنه يسمع ويرى حركة أهل البلاط في أنحاء القصر وجلوس الملك على العرش الرخامي الأبيض.
نعم مستمعين الأكارم، قصر غولستان هو في الواقع مجمع تاريخي يضم العديد من القصور والقاعات الملكية، وكلها تقع في حديقة واسعة. تذكرنا هذه المجموعة من المعالم والأبنية بعدد من النقاط المثيرة للاهتمام، منها هندسة هذا المجمع والتي تعتبر هندسة معمارية احترافية وملفتة للنظر وتبهر كل مشاهد بأساليبها ونقوشها الأوروبية وتكاملها مع الفن الإيراني.
تم تصميم هذا المجمع وبناؤه بطريقة جعلته يستخدم خلال فترة القاجار للحكم والإقامة الملكية، كما أنه كان بمثابة مكان لتعليم وتدريب الفنانين والمهندسين المعماريين. يمكن اعتبار هذا المجمع مكانا للإنتاج الفني في القرن التاسع عشر، ويعتبر أهم مركز فني في زمن الحكم القاجاري.
في هذا المجمع يمكن رؤية النمط المعماري وفن الزخرفة في الفترة القاجارية، خاصة في عهد ناصر الدين شاه. يظهر قصر غولستان تأثر الإيرانيين بالفن الأوروبي، وهو يحكي عن قصة دمج كلا الأسلوبين من قبل الإيرانيين، حيث تمكن الفنانون الإيرانيون من اتخاذ خطوة كبيرة نحو الحداثة وخلق مثل هذه التحفة الفنية لتتماشى معها، وهو ما كان يطمح إليه ناصر الدين شاه الملك القاجاري.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ندعوكم لمتابعة فقرة أرقام ودلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. لقد تناول الكتاب والمؤرخون قصر جولستان هذا المعلم التاريخي المهم في تأليفاتهم مباشرة أو بشكل غير مباشر في أعمالهم. فيما يلي أعزائنا الأفاضل نشير إلى بعض من تلك الكتب. كتاب غاه نيغار قصر جولستان الذي نشر لأول مرة عام 2019 يقع في 330 صفحة بقلم هومايون خداداد وفائزة أمين دهقان. يتناول الكتاب تقارير تاريخية حول تاريخ القلعة الملكية في قاجار أي قصر جولستان اعتمادا على منهج وثائقي في إطار تسلسل زمني. كتاب روزنامي خاطرات ناصر الدين شاه قاجار من عام 1309 حتى 1310 للهجرة، طبع الكتاب عام 2016 بقلم ناصر الدين شاه قاجار. يقع الكتاب في 821 صفحة ويحتوي الكتاب على الوصف الكامل لرحلات الملك إلى قم ولار وجيلان والأحداث اليومية مثل عمليات فصل بعض رجال الدولة والمنشآت الحكومية والموضوعات المتعلقة بالصيد والاستجمام في المناطق المحيطة بطهران وتقارير المناخ وما إلى ذلك. بطبيعة الحال من خلال هذه التقارير ستكون المعلومات النقية والمباشرة متاحة للباحثين خاصة في مجال التاريخ المعاصر. أما كتاب في تكريم تسجيل النسخة الخطية لجامع التواريخ والشاهنامة لبايسن قري وخمسة للنظامي في الذاكرة العالمية عام 2017 يقع في 90 صفحة. كتاب هزارو يكشم دار هزارو يكنقش وهو يتناول آخر حوار بين شهرزاد وصنيع الملك في قصر جولستان عام 2017 ويقع في 150 صفحة. كتاب بانوان خوشنويس إيران الزينب شهده تا أم سلمة عام 2014 ويقع في 148 صفحة. كتاب بانو زياء السلطنة خوشنویس قاجاری تبار نشرته در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز معرفی فرهنگی عام 2017. كتاب ایران از دیدگاه ژاک دو مورگان وهو يحتوي على مجموعة من الصور التي التقطها عالم الآثار الفرنسي جان جاك دو مورغان. نشر الكتاب في دار كاخ جولستان للنشر عام 2001 ويقع في 79 صفحة باللغتين الفارسية والفرنسية. كتاب تحفة الملوك عام 1998 وطبع الكتاب في دار كاخ جولستان للنشر ويقع في 38 صفحة. وكتاب جانجيني كتب ونفائس خاتي لدار كاخ جولستان للنشر عام 2010 باللغتين الفارسية والعربية. لا شك أعزائنا الأفاضل أن مطالعة هذه الكتب تساهم في معرفة المزيد عن تفاصيل التاريخ التي تضمها جدران هذا القصر العظيم وهو كاخ جولستان أو قصر جولستان.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، ونعرفكم في هذه الحلقة من البرنامج على قصر جولستان.
أيها الأحبة، إلى جانب آخر من الفنون التي تشغل الأنظار نحوها وهو فن القاشاني الذي يعد تجسدا عمليا أيما تجسيد في قصر جولستان، إذ يمكن للزائر رؤية زخارف غير عادية من بينها القاشاني الذي يحتل جزءا كبيرا من الأبنية الموجودة في هذا المعلم. يحتوي الفن القاشاني في هذا المجمع على مجموعة متنوعة من الموضوعات والتي تشمل الأساطير والصيد والمصايد والمعارك والرومانسيات والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية والنباتات والحيوانات والملوك ورجال البلاط والمسؤولين الحكوميين ورجال الدين وغيرهم.
مستمعين الأحبة، من خصائص الفن القاشاني المستخدم في هذا القصر توسيع مساحات التواصل مع العالم الغربي وجنوح أهل الفن في تلك الحقبة نحو الغرب وفنونه، إذ يمكن رؤية تجلي هذا الأمر في المضامين التي يحملها القاشاني المستعمل في القصر. بشكل عام يمكن وصف الجوانب الأكثر فعالية للقاشاني في هذا المجمع على النحو الآتي:
الإعجاب وتقليد المصنفات والصور المستوردة من الغرب، تقليد أساليب عمل الرسامين الإيرانيين الذين عملوا على أسس الرسم الغربي، التوجه نحو الموضوعات الأدبية، تأثر صناعة الطباعة الحجرية، تأثر تقنية تصوير القاشاني.
نعم أيها الأكارم، دفع ملوك القاجار وخاصة ناصر الدين شاه بأذواقهم الشخصية عالم الرسم لتلك الحقبة إلى اتجاه ابتعدت فيه اللوحة الإيرانية عن آثارها التقليدية بشكل تدريجي، وتم إجراء تغييرات ملحوظة في الفن الإيراني. في هذا العصر يجب أيضا الانتباه إلى دور الآراء والأنشطة الفنية لأشخاص مثل فرصة الدولة الشيرازي، كمال الملك، صنيع الملك وغيرهم، الذين كانت أعمالهم نموذجا لفنانين آخرين وأصبحت الداعم الأساسي لهم لتقليد الأعمال الغربية. يمكن رؤية تأثير الرسامين الأوروبيين وخاصة أعمال رسامي عصر النهضة والباروكية بوضوح في مختلف قاعات البلاط.
أدى استخدام الأساليب الغربية في فن القاشاني الذي يحتفظ به هذا المجمع إلى حالة من الازدواجية، إذ يظهر استخدام أساليب الرسم الغربية مثل التضليل وإعطاء حجم للرسوم والميل نحو رسم عالم الطبيعة جنبا إلى جنب الأساليب التقليدية في صناعة الصور حالة من عدم التجانس. لذلك نجد استخدام مبادئ الرسم الغربي بشكل غير كامل وغير مبدئي، وهذا يشير إلى أن الرسام إما لم يعرف هذه المبادئ أساسا أو لم يعرفها بشكل كامل.
لم يكن وصول الإنجازات الجديدة للحضارة الغربية بما في ذلك صناعة الطباعة الحجرية وتقنية التصوير الفوتوغرافي بعيدا عن تأثير الأساليب المستخدمة في الفن القاشاني، فقد شارك عدد من رسامي الكتب الحجرية في تصميم زخارف هذه المجموعة، ويمكن رؤية توقيع شخص يدعى مصطفى والذي كان من أشهر الفنانين في هذا المجال في البلاط. كانت صور المطبوعات الحجرية في هذه الفترة نموذجا لعمال البلاط.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر حولهذا الموضوع ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في برنامج ألوان ثقافية، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور كاظم حشمت فر، أستاذ جامعي وأكاديمي من طهران. دكتور تفضل، ما هي أهمية حضور المتاحف بصورة عامة في تحريك العجلة الثقافية في البلاد، وكيف تنظرون إلى التجربة الإيرانية في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. بالنسبة للمتاحف، بالحقيقة هي قضية ثقافية تاريخية تتحدث عن الجذور الحضارية والثقافية والتاريخية لكل شعب ولكل بلد وقوم، وبالحقيقة هي ضرورة في المجتمعات. الإنسان في المتاحف أو الحكومات بالحقيقة أو بعض البلدان، هناك شخصيات يقومون بجمع القضايا التاريخية لكي الإنسان يتعرف على ما كان إرث حضاري وثقافي له، وكذلك هذه النظرة للإرث التاريخي الثقافي الحضاري تشد العزم عند البشرية وعند المجتمعات لكي تسير على النهج الصحيح والنهج السليم الحضاري الثقافي الذي يتأصل بحقائق الحياة الإنسانية. والإنسان في هذا المجال يشعر أنه مكانته في التاريخ أين تكون؟ أين يقف من التاريخ؟ وماذا هو دوره في اليوم لكي يرسم الصورة الجميلة التي بدأها أجداده وأسلافه، وتستمر هذه على يد الجيل الحي الحاضر بأروع شكل. وربما هناك في المتاحف نتعرف على قضايا علمية وتطورية لمستها وأنجزتها الأسلاف الماضية، فالإنسان يشعر بأنه اليوم عليه أيضا أن يكون ذات إبداعات وذات تقنيات لكي يتطور المجتمع وكذلك الحياة في الكرة الأرضية. وهناك ربما تكون استفادة بشكل استمراري لتلك الإنجازات التي نشاهدها في المتاحف، لأن ربما على أساس على ما يمكن أن نقول هو الأحداث التي وصلت للبلدان، الأحداث إما كالزلزال أو الحريق أو أشياء أخرى، ومناطق هناك أبيدت، وربما بالحروب مناطق هناك أبيدت وبقي منها شيء قليل في المتاحف. فمن على أساس هذه الأشياء وبمشاهدة هذه الأشياء نتعرف على الإنجازات، وبالحقيقة نستمر على ذلك النهج، وكذلك نتعرف على التاريخ الماضي. في الحقيقة إيران الإسلامية لها دور هام في المتاحف وإنشاء المتاحف وكذلك الاهتمام بالمتاحف. وللأسف يمكن القول أن هناك يعني سرقات أصبحت من قبل البلدان الأوروبية وأمريكا، لما كنا نحمله من إرث وموجود في بلداننا، كما شاهدنا في العراق هناك أصبحت سرقات كبيرة للإنجازات الحضارية والثقافية في الماضي. في الحقيقة المتحف هو التاريخ العيني، التاريخ الحاضر، التاريخ الذي نشاهده بأم عيننا ولا ينقل إلينا. ربما هناك نقل بالتاريخ بالألفاظ تكون أخطاء، لكن حينما ندخل إلى المتحف ونشاهد الآثار الموجودة فهو تاريخ يتحدث لنا بوجوده، وليس هناك ضرورة يعني أن يتحدث شخص، أو بالحقيقة هي الضرورة موجودة، لكن حينما نشاهد هذا الشيء في المتحف نحن نفهم بصورة مباشرة عبر هذه الأشياء الموجودة في المتاحف. فلا يمكن الكذب ولا يمكن الافتراء على الشعوب حينما تكون الشعوب لديها آثار مثبتة تاريخيا، ولا يمكن للآخرين أن يزيفوا تاريخ تلك الشعوب، حضارة تلك الشعوب، وينسبون لهم الجهل وعدم الحضارة، كما يقال أن البلدان الإسلامية لم تكن يعني في ذلك المستوى في الكتب والأراجيف الموجودة يعني الأكاذيب، لكن حينما نشاهد الإنجازات الحضارية في البلدان الإسلامية هي هذه تتحدث مع كل العالم بأننا كيف كنا وكيف كنا نفكر وكيف كنا نعيش ونحن أصحاب حضارة عريقة إسلامية قوية، ونفخر بديننا عبر هذه وبأفكارنا وبآرائنا عبر هذه الإنجازات في المتاحف التي نشاهدها بأم عيننا.
نعم، كان معنا دكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضورك الطيب معنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، تتابعون برنامج ألوان ثقافية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نعرفكم على قصر جولستان.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. أحبتي، يرمز الماء والمرآة في الثقافة الإيرانية إلى النظافة والنور والصدق والمحبة. إن استعمال المرآة في الأبنية مأخوذ من هذه الثقافة. هناك الكثير من النقوش المستعملة بواسطة المرايا، تستعمل المرايا بضخامات مختلفة، لذلك فإن من أبرز الفنون الجميلة التي تبدو جلية أمام نواظر الزوار هو فن المرايا الذي يزين جدران البلاط بصور وأشكال متميزة. الواقع هو أن فن المرايا من الفنون الإيرانية الشعبية التي تستعمل بشكل واسع في تزيين المزارات المقدسة والقصور. في هذا الفن يقوم الفنان بتقطيع المرايا إلى قطع صغيرة وكبيرة وبأشكال متنوعة، ومن ثم لصقها في أماكنها المخصصة لينتج فضاء زاهيا ومشعا نتيجة انعكاس النور وبزوايا مختلفة.
إن انعكاس الضوء في أجزاء واسعة فيما بين المرايا يخلق لمعانا وجمالا خاصا، وبالطبع يعتبر غطاء مناسبا جدا وجميلا لتزيين المباني من حيث القوة والمتانة. إذا كانت مشاهدة السطح الخارجي لمباني مجمع جولستان تثير الإعجاب في نفس الناظر إليها، فإن أعمال القاشان الملون وفن المرايا المستعمل داخل المباني ستذهله بلا شك، حيث تشد تلك المساحات الجميلة القلوب نحوها، ولعل أجمل قاعة يتجلى فيها فن المرايا هي قاعة المرايا، وهي إحدى قاعات قصر جولستان، والتي تقع غرب المجمع وفوق مدخل المبنى الرئيسي وفي غرب قاعة السلام. هذه القاعة مع قاعة السلام بناها صنيع الملك عام 1874 للميلاد، واستمرت زخرفتها حتى عام 1881.
الزخارف المذهبة على الأحجار من بين الزخارف الشائعة في عصر القاجار، ومبنى شمس العمارة أي العرش الملكي الرخامي يحملان هذه الزخرفة الجميلة. هذه الأنواع من الزخارف في مجمع جولستان لها طبقات مختلفة، والتي تشمل الدعامة الحجرية، الطبقة الوسطى اللاصقة، الورقة الذهبية، الطبقة الواقية.
في هذه الزخارف تم استخدام صفائح معدنية بسمك 1/10 مكرون و3/10 مكرون للتذهيب، ولا يوجد أثر للصباغة أو مساحيق المعادن. يدل استخدام الصاج على مهارة صاغة الذهب في تلك الحقبة، واستخدام تقنية لصق الذهب، والتي تستخدم في لصق ألواح الذهب الرقيقة على الجص والحجارة لتزيين السقف والجدار. استخدام الذهب في الزخارف المعمارية لهذا المبنى والأناقة والاهتمام بمتانته أمر يضاعف من عجائب هذا المجمع.
مستمعينا الكرام، عند زيارة قصر جولستان يمكن للزائر الاستفادة من المرافق الخدمية الأخرى، منها بازار الحرف اليدوية، حيث العديد من أكشاك الحرف اليدوية في المجمع التي تمنح مشاهدتها شعوراً بالراحة والطمأنينة. إذا كان الزائر يشعر بالتعب أثناء زيارته للمعالم الأثرية ورغب في الراحة قليلاً، بإمكانه زيارة مقهى قصر جولستان وتناول الشاي المعطر وطلب الطعام في هذا القسم.
إن تخليد اللحظات السعيدة التي يقضيها الزائر في هذا القصر من خلال التقاط الصور هو ما يطمح إليه الجميع، خاصة إذا كانت الصور تحمل نكهة الماضي، الأمر الذي يتم توفيره في كشك التصوير، حيث يقوم الزائر بارتداء الملابس التي كانت رائجة في العهد القاجري والتقاط الصور في تلك الأجواء.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. لا يمكن اعتبار قصر جولستان مجرد هيكل معماري تاريخي، تعتبر هذه المجموعة كنزا ثمينا للأعمال التاريخية لإيران والعالم، وهذا ما يميز هذه المجموعة عن نظيراتها الإيرانية، ولذلك فقد تم تسجيله رسميا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تعتبر بنية هذه المجموعة علامة على تطور العمارة الإيرانية خلال هذه الفترة، فقد تأثرت العمارة الأصلية لإيران بالعلاقات السياسية والتجارية والثقافية مع الدول الأوروبية، وتم تصميمها على غرار العمارة الكلاسيكية الجديدة في أوروبا، حيث شهد كل شيء فيها بدءا من الهندسة المعمارية إلى ملابس النساء في القصر التأثر بالثقافة الغربية، الأمر الذي كان نتيجة هذا الحدث، وقد أدى إلى ظهور أسلوب جديد في البناء والفن المعماري الإيراني، ما يشار إليه باسم مدرسة طهران للهندسة المعمارية. لكن التأمل في انطباعات السياح الأوروبيين عن هذا القصر يشير إلى أن قصر جولستان يكشف عن الظروف الاجتماعية والثقافية لإيران في ذلك الوقت، حيث كان الإيرانيون تحت تأثير التحولات الثقافية والاجتماعية والصناعية الأوروبية. من ناحية أخرى، تعتبر رحلات ناصر الدين شاه إلى أوروبا وتأثره بالتطورات في أوروبا من الأسباب المهمة لقفزة مفاجئة في الروح المعنوية والثقافية للشعب الإيراني، والتي لم يكن لديهم بالتأكيد الاستعدادات اللازمة لمواجهتها. كل ذلك انعكس في البناء المعماري والفني الإيراني، ويبدو الأمر كما لو أن هذه التناقضات أصبحت سمة جوهرية وداخلية لقصر جولستان.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم مستمعين الأكارم من برنامج ألوان ثقافية. استمعتم لهذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرج مهر،
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب. وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم به فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناة راحة واليأس مما فات فهو المطلب. واجه عدوك بالتحية لا خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما.
الحاجة عشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا خالد العبد الله في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن البحرية الإيرانية قادرة على خوض حروب بعيدة والقدرة التدمير لصواريخ أشعة طفرة كبيرة. القوات اليمنية تستهدف وزارة حرب الاحتلال في يافا بصاروخ ذو الفقار البالستي. ومقتل ويس